يا تحيو الحياه بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. نسعد معكم في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، كما نسعد بضيفنا وضيفكم الدائم بإذن الله فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضلك
شيخنا. أهلا
بحضرتك شيخنا الكريم. يعني في الحلقة السابقة، يعني حلقة الثلاثاء أول أمس، يعني بدأنا الحديث حول موضوع العنف في تعاملات اليهود والصهيونيين في مع الأسرى ومع حالات الحرب، وحتى مع تعاملاتهم مع المدنيين. وقلنا أن كنا كان بداية الحوار أن احنا قلنا بعض الحاجات اللي كانت تعتبر يعني مقدمات أردنا أن يعني نفرد هذه الحلقة،
وحتى عشان الجمهور يبقوا عارفين أو أشرف أن احنا يعني ماشيين معهم على الواقع خطوة خطوة. أو ما قلنا مثلا يعني في نقض العهود، انت شايف حتى مع احترام رايحين مفاوضات مباشره واعد برضه يبني مستوطنات.
صحيح،
لا يبالي لا بالمسلمين ولا يبالي حتى
بالمسلمين. اوباما يقول ما تبنوش وبيبنوا،
يعني خلي بالك اوباما هو نتنياهو، اوباما نتنياهو، نتنياهو هو اوباما. وعارفين ان احنا امه لا تحرك ساكنا على الاطلاق، يبقى خلاص.
هو احنا اللي فتح لنا الموضوع باول امس شيخنا، اللي هو كان موضوع حرق المسجد وحرق المصحف.
أيوة،
في
نعم.
مسجد في احدى قرى
الغربيه،
ودي كانت بدايه الحوار، وقلنا نفتح ملف في هذا الموضوع. حتى كان في بعض الرغبات واحنا في الحوار ان احنا يبقى في سلسله عن فضائح الممارسات اليهودية. أيها. في العنف وما شابه. يعني نبدا النهارده واحنا بنتحاور على موضوع تعاملات اليهود مع الاسير ومع وتعاملاتهم مع المدنيين، يعني منذ فجر التاريخ كما نقول، او منذ يعني العصر اليهود اللي قبل بقى العصر الحديث. وكمان بنركز يعني او بنستشهد ببعض الممارسات اللي حصلت في الحروب اللي في العصر الحديث، زي حرب 56 وحرب 73. يعني نبدا في هذا الملف من انهي منطقه؟
حاضر يا انا ارى اشرف، نبدا بقى من العصر الحديث، لأن الأجيال الموجودة لا تعلم كثيرا عن الماضي. والماضي أنا كنت أصلته مع حضرتك في إجرام اليهود على مدار التاريخ، فعلى أساس ما يقلش أن احنا بنستهلك أو يعني نتكلم بكلام يعني سبق أن ذكرناه أو ذكره غيرنا، يبقى ده من باب الاستهلاك. فدعني أن نبدأ من أول حرب 56، لكن أبدأ بداية أشرف بعد إذنك. يعني أقول الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، وبعده الأصل في هؤلاء زي ما أنا قلت لفضيلتك قبل كده الفساد حيثما حلوا أو حلوا، بمعنى أن الجنس اليهودي حيثما كان في أي بقعة من بقاع الأرض لا يصلح لكنه يفسد، وهذه حقيقة. وإن أنكر الحقيقة منكر فإنما ينكر خوفا من ملاحقة اليهود له، لأنك تعلم تماما أن يد اليهود تطال كل أوروبي وتطال كل أمريكي، وللأسف تطال كل عربي، بل تطال كل مسلم في هذا العصر الحديث. خلاصة المسألة أن ربنا جل وعلا بيّن لنا ذلك، إلا أننا نتجاهل، لا أقول نجهل، نتجاهل ونتحامق مع النصوص الشرعية. يعني ربنا بيقول ويسعون في الأرض فسادا، لم يقل ربنا جل وعلا أنهم يسعون في الأرض المقدسة التي للفلسطينيين أبدا، ولم يقل يسعون في الأرض فسادا في أرض العرب، ولكن حيثما كانوا كان الفساد. يعني حينما نقول مثلا عمر الفاروق، يبقى حيثما كان العدل كان عمر. هؤلاء حينما يكون لفظ الفساد موجودا فضع على رأسه اليهود. فلما قال ربنا جل وعلا ويسعون في الأرض فسادا، بين أن الفساد يتفاوت مع هؤلاء من حقبة إلى حقبة ومن وقت إلى وقت. إذا مكنوا كان فسادهم عظيما على الأرض، وإذا لم يمكنوا كان فسادهم بقدر ما هم فيه من قوة وتمكين. لذلك ربنا جل وعلا يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذن حينما يذكر ربنا الذي خلقنا وخلقهم هذه الآية الكريمة ويبين مدى الفساد الذي جاء به اللفظ القرآني صريحا واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، في كبد السماء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الترشف لتفسدن، باللام التي تدل على التوكيد والنون كذلك، لتفسدن في الأرض مرتين، ويعقب ذلك العلو الكبير نتيجة ما فعلوه من فساد وإجرام. ولذلك هم يتحايلون على الشعوب بالإيقاع فيما بينهم حتى تكون القيادة لهم. مثلا أعطيك مثالا.
طب أستاذ حاجة يا شيخنا،
حاضر.
يعني أستاذ حاجة، إحنا يعني عشان يعني نؤصل لهذا أو نستشهد بهذا الكلام، هنستشهد بتقرير إحنا عاملينه دلوقتي، تقرير عن العنف الإسرائيلي مع الأسرى المصريين في حرب 67، هنشوفه ونرجع لحضرتك تاني.
أفضل شيء
معاكم مشاهدينا الكرام
إن شاء الله.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور. أشرق النور وهلا وعلى الكون تجلى، أشرق النور وهلا وعلى الكون تجلى، فتسامى بالعقول بالكمال قد تحلى. بحبك بشعبك طول عمره أصيل، بيصون المودة ويرد الجيل، يا بلد السلام فيك يحلى الكلام، يا مصر يا بلدي يا حبيبي. الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور.
عفوا مشاهدينا الكرام، يعني عطل فني حدث في التقرير الذي كنا نود ان نذيع على حضراتكم، سنحاول ان يعني نعالج هذا العطل ونذيع على حضراتكم هذا التقرير باذن الله في اثناء الحلقه. نواصل مع حضرتك شيخنا، كنت في المقدمه حضرتك كنت يعني تتحدث عنها فيما يتعلق باليهود والفساد.
اقول باذن الله جل وعلا: ليعلم الناس جميعا ان اليهود هم اشر واخس جنس على ظهر الكوكب الارضي، وان كانت اصولهم حميده الا ان فروعهم خبيثه خسيسه. الدليل على ذلك من قول الذي خلقنا وخلقهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لم يقل ربنا جل وعلا لا يرقبون في مجوسي أو في هندوسي، ولذلك فإن شرهم لا يطال هؤلاء، ولا يطال عباد البقر ولا عباد الحجر ولا عباد الشجر، إنما يطال الموحدين لله رب العالمين حقدا وحسدا من عند أنفسهم. ولذلك حينما يقول ربنا جل وعلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي أن قلوبهم متحجرة ليست فيها رحمة، لا على الرجال ولا على الكهول ولا على العجائز ولا على النساء ولا على الأطفال حتى على الرضع، وسأتيك بعد قليل بأدلة تثبت أنهم لا قلوب لهم بالنسبة للرضع على الإطلاق، بمعنى أنهم يذبحون الرضع ولا يتأثرون بذلك ظنا منهم أنهم يتقربون لله جل وعلا بذلك. ولو استفردت وأتيت بالأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال ما انتهيت، لكن حسب أن أبين أنه ما من خسيسة ولا من نقيصة سرت في الأمم الأخرى ولا كانت عدوى في الأمم الأخرى إلا وكان أصلها من عند هؤلاء اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك فإني بينت لسعادتكم في الحلقة الماضية أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين الموحدين من قوله جل وعلا في سورة المائدة في الآية 82 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ولذلك أعطيك مثالا في الحرب التي كانت في سنة 1956 بين مصر وبين هؤلاء اليهود، وطبعا كانوا بمعاونة إنجلترا وفرنسا وأمريكا، أقول وأمريكا في هذا الوقت أيضا، حتى أبين للعالم بأسره أن فرنسا حينما تدعي أمرا وتدعي أنها وسطية هي أشد دولة بغضا لدين الله جل وعلا. ثانيا أنها مع هؤلاء، وأن انجلترا بتاريخها مع هؤلاء، وأن أمريكا بتاريخها مع هؤلاء. لذلك أقول لآبائنا من أولياء أمورنا لا يجب على الإطلاق أن نحتكم لهؤلاء في أي مفاوضات على الإطلاق، لأنني أحتكم لذات اليهود لكن بصورة أخرى وبأسماء أخرى، لأني كما ذكرت أنهم وجهان لعملة واحدة. ولذلك كلما اقتربنا من المفاوضات وكلما ألقينا بأنفسنا في أحضان الأوروبيين أو أحضان الأمريكيين زادونا رهقا، كمثل قوله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك نرى أنهم يأكلون المقدسات ويدمرون بيوتات المسلمين، وانظر بالأمس إلى ألمانيا التي تدعي أنها النازية وأنها التي فعلت باليهود واعتذرت لليهود، ماذا قالت؟ أعلنت أن المسلمين الذين هم بها إن كانوا يريدون العيش فيها يجب عليهم أن يخضعوا للدستور وأن ينسوا الشريعة الإسلامية. إذن أنت تطلب مني أن أتخلى عن ديني بالكلية حتى أكون بينك عائشا أو حيا في أرضك. يا أخي أسأل سؤالا مهما، من هو الشعب المتمسك بعقيدته على ظهر الكوكب الأرضي رغم أنها فاسدة؟ اليهود
فقط.
اليهود هم أكثر ناس تمسكا بعقيدتهم الفاسدة،
لم تحقق لهم الغرض بتاعهم
بالحق الغرض. لماذا لم تعلن ألمانيا للجالية اليهودية التي بها أن عليهم أن ينسوا التلمود وأن ينسوا العهد القديم وأن ينسوا مثل هذه الأمور وأن يتذكروا فقط الدستور الألماني؟ لن تسمع هذا. لماذا لم يعلنوا للهندوس ذلك؟ لن تسمع ذلك. لماذا لم يعلنوا للنصارى من بني جلجتم؟ لن تسمع ذلك. اللهم إلا الإسلام هو المستهدف عند هؤلاء جميعا. ولذلك ببين لك عدو الدول عشان نسمع ونشد اليهود اللي كانوا بحربونا في 56، لا ده فرنسا وانجلترا وأمريكا ومعاهم كمان اليهود، مش انجلترا وفرنسا واليهود، لا الأربعة.
واحنا شيخنا اساسا لو حتى يعني بدون قطع كلام حضرتك لو دخلنا حتى في الجيوش المشكله لغزو العراق من قبل هتلاقي في دول حتى مش في الحسبان، يعني تلاقي المجر وبتلاقي استراليا وبتلاقي هولندا وبتلاقي السويد، كل دوله لها تمثيل.
انا اعطيك مثال ممكن المشاهد الوقت يقول لك الشيخ خرج، ما خرجتش. يعني بالنسبه لقضيه السودان وقضيه الاستفتاء في السودان على دوله نصرانيه رغم ان السواد الاعظم منهم مسلمون، انا بقول لك رغم ان السواد الاعظم
بس المتحكمون في الامر في الجنوب،
بس المتحكم نصراني. تخيل 82 دولة أوروبية بالأمس تعلنها الجزيرة، 82 دولة أوروبية بالأمس تعلن أنها تروح تشرف على الانتخابات عشان تنجح الأمر
طبعًا.
وتنشئ دولة صليبية في قلب السودان المسلم الشقيق. أنا ببين لك أن ألمانيا يهود، فرنسا يهود، أمريكا يهود، اليهود يهود، الروافض يهود. ولذلك يعني قبل ما أدخل في النقطة اللي قبلت دي أشرف، كان نفسي أزرع في أبناء جلدتي في أبناء أمتنا نقطة مهمة قوي، بقول شغلونا بأنفسنا.
صحيح.
كنا زمان يا أشرف عشان نتهيأ لليهود خلاص بنشد العزم ونعلي الهمم ونرفع الطاقات عشان نقدر نواجه، الوقت ما تقدرش، أنت عارف زي إيه؟ إما تيجي تقوم لليهود الوقت
في هنا، هنا عقبة في الجنب الأيسر وعقبة بيشدك لتحت في، وهنا خطاف بيشدك من بطنك وهنا خطاف من ظهرك. إزاي؟ زرعوا لك قديانيين من الداخل، زرعوا لك البهائيين من الداخل، مش كده بس، زرعوا لك روافض من الداخل، زرعوا لك أوراق، الأوراق الصليبية، مش بتكلم عن المحترمين، لا، اللي بتعاملوا مع الخارج وبياخدوا مؤشرات من الخارج عشان يبرجلوا الوحدة الوطنية عندنا، ماشي، زرعوا لك مثل هذه الأوراق. ليه؟ عشان ده يشغلك وده يشغلك وده يشغلك وده يشغلك. الأمان فين؟ ده أنا ممكن أقبل ظهري زي ما عملوها مع صدام حسين، كان هنا وجول وجول والشيعة وكذا وكذا، والخيانة جات له من كل اتجاه فسقط على الأرض يعني سريعا. فهم عاملين عندنا نفس الأمور وبيزرعوها من حوالينا. ولذلك أنا بقول للأمة يجب أن نتحرر أولا من الطابور الخامس الموجود عندنا، ويجب أن يعالج هذا الطابور. وإن كانت يعني القيادات عليها أن تعلم ذلك، وما كانش تعلم، على الجهات العلمية والمسؤولة أن يتبلغهم بهذه الأمور.
المشكلة يا شيخنا أن الطابور الخامس حتى بتشير إليه، والطوائف الأخرى بقى متحكمين في اقتصادات الدول الإسلامية،
يعني
في اي كل بلد دلوقتي ننظر حوالينا تلاقي يعني هذه السلعه في يد فلان، وهذه السلعه في يد علان، وهذه الصناعه في يد كذا. يعني هذه الاشكاليات المرتبطه باقتصادنا، واقتصادنا مرتبط بالتصدير ومرتبط بالصناعه، احنا متحكم فينا ايضا ومنشغلين بلقمه العيش.
لو جيت اسلام الحين معتدل حتى يتمكن من هذه الامور، هو سمان امن للبلد، بل بالعكس هو امن قومي للبلد. ساعتها بيجي من بره ده قاعد، ده ارهاب، ده كيد، ده كيد، تجد يصفى مباشره. اللي يظهر مين؟ صليبي. أنا مش بكلم لا في راجل ممكن يبقى نصراني، أنا عايش معاه محترم جدا وأنا مطالب بالإحسان إليه، بالبر إليه، بالخص إليه، إنما أنا بتكلم عن الأوراق اللي بتصير في
تلك الدين بينا بالخارج
مثلا. دول مع احترامي دول بيخلوهم يختاروا ناس معانا برضو يمكنوا لهم على أساس يبقوا دول داخل الدول. يشغلك تجي أقاتل اليهود، قاتل من الوقت. أنت جسمك كله مع احترامي بفراط، هنا خراج وهنا جمل وهنا محتاج عملية وهنا غضروف وهنا كذا، جسمك كله مهلك. بل جعلونا كدول عربية وإسلامية أشبه بالبيت العفن، ظاهره مزركش لكنه من الداخل عفن حقيقة. بمعنى تعالى أعدنا كده المنطقة العربية مع بعض. طيب مصر الحين مثلا أقول لك مستعدية خلاها تدخل في قتال مع اليهود الحين، مين اللي هيقف معاه؟
ولا حد،
وربي ولا واحد، وربي أعلنها ولا واحد من العرب. مش بتكلم عن المسلمين، لا لا لا، بتكلم عن القيادات، ولا واحد. ده بالعكس يا رجل، ده ما احترامي لو حصل اجتماع الحين فيما بين دول، ممكن يكون الكلام بيوصل امريكا البيت الابيض
قبل ما بيوصل
للشخص اللي قاعد جنب
الثاني قبل ما بيخرج الاجتماع.
خلاصه المساله انا بقول لهم احنا محتاجين حقيقه نعالج الجسد الاسلامي حتى نستطيع به مجابه العدو، لان العدو مش اليهود بس، العدو الحين تشعب كثيرا.
صحيح، واحنا للاسف يعني عاوزين ننتصر بغيرنا ولا نعتمد على سبحانه في انتصارنا، يعني دي مشكلتنا.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بانفسهم،
واعد لهم ما استطعتم من قوه. مش هدي لك درويش، مش اقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، تعيش لدرويش؟ لا، لا باس بالدعاء، بس خذ بالاسباب اولا، انما تعيش لدرويش. خلاص المسألة أشرف عشان ما طولش بدي. في حرب 56 في ضابط يهودي عمل إيه؟ هذا الضابط اليهودي السلة، شفت الأمريكي اللي في أفغانستان السلة على ثلاثة، السلة على من 40 ل 49 أسير مصري، السلة عليهم كده. ليه قتلتهم كده رميا بالرصاص كده؟ لك أصلا ما عنديش حرس كفاية، يعني أشيل هم دول، مش فاضلهم. الراجل ده اسمه إيه؟ نقول هذا كان عقيد الوقت، عقيد متقاعد اسمه اري بيرو، في المذكرات بتاعته اتنشر طبعا في النهار وفي كيت وفي كيت وفي كيت، بانه في سينا في اكتوبر 56 اقدم على تصفيه اسرى مصريين عددهم كان من بين 40 ل 49، بقول ايه؟ فتحت النار على هؤلاء ثم قتلتهم جميعا قرب الممر مثله، وذلك لانه لم يكن لدي عدد كافي من الرجال لحراسه هؤلاء. انت مكبلهم من ايديهم، مكبلهم من رجليهم، وتقول ما معيش حرس، ثاني معك سلاح، دول مجردون من السلاح. شبوا ليه؟ هو كان نقيب، وكان هو قائد وحدة كتيبة من كتيبة المضرات 890، القائد بتاعه كان اسمه رافائيل إيتان، القائد العام كان إريال شارون، معاه زي كده. طيب بيقول ان كان بيعاون ضابط اخر برتبة ملازم، لما ربطناهم وقيدناهم اللي هم الاصل المصريين، بقول قلت لزميلي ما نخلص بقى وخلاص، ايه اللي يحصل؟ قلنا اجلسوا كلكم، قاموا جالسين على الارض، خلوا رؤوسكم في الارض، قاموا قاعدين منكسين الرؤوس في الارض. بقول فتحنا الرشاشين عليهم، واننا بقول العجيب اننا لم نسمع صرخه واحده، ما فيش صرخه. ليه؟ بقول لان الاسرى صدموا بذلك. فانت عارف الصدمه ما طلعش
طيب.
صوت
طيب.
لان انا اسير وانا مجرم
لي حقوق
وانا مكبل وكمان مكبل انا عمري ما هاذيك ولا اقدر اذيك على الاطلاق. ثانيا الحقوق اللي بتتكلموا عنها بقى في الديمقراطيه والالاعيب والكذب والنصب والاحتيال العالمي
واتفاقيه جنيف
انا مسلم مسلم مصري موحد راكع ساجد مسكين فقير اهو اللي جاي مصف كده. طب ليه؟ لذلك بقول لك القائد العام جي قال له انبه يعني قال لا 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 ما كانش يجب تقتلهم يعني على الطريق كده على الطريق هكذا. ليه؟ لأن المسألة يعني عشان نلام في ذلك أو نعاتب. إنما حتى يزن يوما لا قيمة دول ما تسوي السجن يوم حتى ينهره لا خصم يوم من الراتب لا لأن حياة المسلمين دولا لا تساوي حتى شيكل واحد بالنسبة لليهودي. شوف يا أستاذ ذكر المؤرخ العسكري الإسرائيلي مائير بايل أن موشا ديان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب أنب هذا الرجل أنبه لكن لم يوقع عليه ذرة من عقوب وقال له لأن قتلتهم وبعدين أخذت الجثث نشرتها ما بين رأس سدر إلى شرم الشيخ يعني بعد ما قتلوهم بقوا يجرجرون كده يحط ده هنا وده علامة بعدها بشوية استهزاء وامتهانا لآدمية هؤلاء الذين قتلوا في تلك المعركة. طبعا المرجع السفير 8-8-95 النهار 18-8-95 لو قعدت أذكر لك الأسرية البرس والكلام ده كله أشرف مش هننتهي من الأدلة. طب شوف جريمة تانية كشف مؤرخ عسكري إسرائيلي يدعى آري إسحاقي آري إسحاقي بقول إيه إن وحدة الكوماندوس الإسرائيلية اللي اسمها شاكت هذه الوحدة كانت بقيادة العقيد بنيامين ابن ألي عازم اللي هو كان مسك وزير
العمل الإسرائيلي
وزار مصر أيوة بالضبط هي وزار مصر في عهد إسحاق رابين زي ما أنت عارف سنة 95 هذا رجل بيقول أنا قتلت الوحدة 300 أسير مصري في حرب 67 خرجنا من 56 جينا 67 بقول لك إزاي بقى بقول لك أنا خلال ساعات كنت مصف الكتابة المصرية الكاملة اللي أمامي طبعا الكتاب دي كانت قد ايه الله اعلم هو الواحد قتل 300 من المصريين المسلمين في حرب 67 اكد المؤرخ ميخائيل وهاور متحدث باسم وزاره الدفاع الاسرائيلي وقوع هذه المجازر يعني ايه اوضحها اكثر عشان المشاهدين الراجل دي بيقول انا جبت الكتبتين كبلنا الكتبتين من الايدين والرجلين اوقفناهم يعني في الصحراء جبت الرشاش اشتغلت على هؤلاء قتلتهم في ساعه واحده ده الأنكى من ذلك المؤرخ العسكري ده بيعترف بيقول إيه بيقول لدرجة إن إحنا خدنا شوية أسرى معنا كمان مصريين عندنا القيادة العسكرية فكان الطباخين شغالين تعرف تشغلوا بالسكاكين يقطعوا الغذاء والكلام ده فبيقول حتى أن ثلاثة من الطباخين حملوا السكاكين وهاجموا على ثلاثة من الأسرى المصريين ومزقوهم بالسكاكين قطعوهم موتوهم حتى الطباخ عايز يعمل فتوانة الطباخ لا يعمل ويقتل ليه؟ لأن الأسير المصري لا قيمة له لا كنية له ملوش أي أهمية على الإطلاق وأمريكا تقول لك حق الأسير أبدا مدام مسلم ذله الاتحاد الأوروبي يقول لك حق الأسير لا ده مدام مسلم هو أحط من الفقر عند هؤلاء الكفار ولذلك تخيل بقى ما الطباخين لا يعاقبون بيوم واحد ولا بساعة ولا بشيك المعاقبة في هذه الأمور وأنا بتعجب والله الأصل إن الحكومة المصرية كانت ترفع قضايا لأن الكلام ده كله موثق كانت ترفع المفترض قضايا على اليهود في هذه النقاط ويتم المحاسبة ويتم التعويض لأسر هؤلاء فضلا عن أن يشوفوا العين الحقيقية للإنسان المصري إنه ما هوش رخيص لهذه الصورة على الإطلاق. أنا أعجبني رغم أن كل يعني قدح فيه إلى آخره العقيد معمر القذافي مسك بتوع إيطالي قالوا انتوا احتلتونا وبهدلتونا فأنا عايز تعويض وهو اللي فرض قيمة التعويض بالمليارات مش كده وبس وقال لهم ترصفوا الطريق اللي كانوا المجاهدين عليه من بني غازي لغاية الجبل الأخضر مع ازاي لغاية طرابلس رصفوا الطريق طب وعايز بعد كده اعتذار رسمي قدموا اعتذار رسمي للشعب الليبي الله يا اخي ده المصري غالي غالي ابن الكنانة تاريخه كبير جدا جدا ليس بهذه المهانة خلاص المسألة لأن الكلام مش هيجيبنا
لأن أنا عايز أقول لحضرتك من ضمن الحاجات الغريبة وإحنا للأسف يعني التقرير اللي افتقدناه الآن يعني نحاول نسترد الموضوع فنيا أن التقرير كان مصور كل هذه الأمور في حرب 67 أن التلفزيون الإسرائيلي هذا التقرير على فكرة مأخوذ عن التلفزيون الإسرائيلي هم بيعرضوا لهذه الأمور عندهم فيلم تسجيل اتعمل اسمه روح أشكيد وأشكيد دي الكاتب اللي حضرتك أشرت إليه اللي كان ماسكها بنيامين فهل يعني هذا التقرير يعني صور تماما الجرائم العموم أدعوه في تلفزيون إسرائيل ليس من سبيل أو على سبيل إن هم يعني زعلانين، لا، هم بيعرضوا تفاخر
طبعًا.
إن إحنا قتلنا 300 أسير أو 250 أسير أو
ويخلوا رعب في قلوب الآخرين.
بالضبط بالضبط.
واستعراض.
بالضبط.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
صدر.
الصحفي اليهودي غابي براون، صحفي معروف مشهور، كان جنديا في حرب حزيران 67، بيقول إيه؟ كتب في بدعوت أحرونوت، كتب في 8 حزيران، قال أنا كنت جندي احتياطي بإمرة الجنرال اللي اسمه ياسر إلطل. المهم بيقولوا إحنا هناك في منطقة العريش في سيناء مسكنا طبعا أسرى كثر من المصريين، قال هو قلب المئات، الرواية الثانية بتقولك بالآلاف. شوف اللي جاي هنا أنكر، بقول بعد ما خدناهم عند الشرطة مكان الشرطة العسكرية عندنا هناك في منطقة العريش في سيناء اللي هي المصرية، قال فوجئنا بشيء، اثنين من القيادات اليهودية جايين لابسين القبعات والنظارات الواقية قاموا جلسين، فجأة اعطوا أمر كل أسير مصري يخرج ومعاه حراسة بس واحد واحد. شوف المنظر اللي جاي، أنا بقول دول اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب، ولذلك فإني أذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لأن الله يثأر لأوليائه، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر وينادي الحجر وينادي الشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى فإن ورائي يهوديا تعالى فاقتله وأسأل الله أن يقتلهم. المهم بيقول الاثنين دولا أمروا أمر، الأمر ده إيه؟ إن يخرجوا كل أسير وراه حراسة بالرشاش، يخرج الأسير الأولاني يوم مفكين اللي في إيديه وجايبين له معول عشان يحفر به في الرمل ويبعد مسافة 100 متر، يقول له قدامك 15 دقيقة احفر له حفرة عميقة جدا، يحفر وهو بيحفر إيه؟ القبر بتاعه.
أي.
وبعدين ياخذوا منه المعول ويقول له إيه في الحفرة دي، وبعدين 3 أو 4 طلقات في الدماغ.
ما يكلفوش نفسه معناه انهم يدفنوه بعد
لا
كده.
لا 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 لا
يحفر قبره
لا لا خليه ولا يحفر، انما يقول لك اليهودي يحفر كمان القبر المصري. لا، خلي المصري ولا يحفر وعدم المصري وهو اللي يدفن نفسه، انا ما يسويش مني تعب. قيمته 3 طلقات، جايين معونا من امريكا، معونا من الاتحاد الاوروبي، من اي ملعونه من هؤلاء، اي ما فيش مشكله. خلاصه المساله ان بقول هكذا هكذا حتى انتهينا من المئات اللي هم في الروايه الثانيه من الالاف من المصريين بهذه الصور. أنا بسأل دي مش جرائم حرب؟
طبعاً
دي جرائم حرب. دي موثقة؟ موثقة. وفي والوقت في الأرشيف؟ موجودة في الأرشيف. طب ليه ما بترفع بهاش قضايا الحين؟ أنا عايز أعرف ليه ما بترفع بهاش قضايا والعالم كله ويبقى في إعلام عربي موحد، يا أخي حتى ما بتقولش إسلامي خليه إعلام عربي موحد يبث في أوروبا ويبث في أمريكا بدل ما يبث الراقصات والفاجرات والعاهرات ويوروهم الإمكانيات اللي عندنا في رأس لا لا، يظهر بقى للناس دي الوحشية اليهودية ويظهر السماحة الإسلامية حقيقة، وإلا إحنا ناس بقى حمقى حقيقة يعني.
ربما يكون القائمين على الأمر الشيخنا شايفين كأن ده ما يجيبش النتيجة يعني.
والله في نقطة تعرف أشرف، ممكن ما يجيبش الوقت النتيجة لكن يجيب في الأجيال. حتى لو الجيل الموجود الصليبي ده جيل قاسي القلب على المسلمين، بس في ناس هتيجي تقعد تفهم، الله دول اللي بيبكوا دايما، دول اللي بيقولوا احنا مظلومين، دول اللي بيقولوا العرب بيفعلوا فينا، بالعكس بدليل ان احنا بدأنا نشوف بعض الجهات كثيرة جدا تنكر المحرق، بعض الجهات كثيرة جدا تنقم على اليهود، ولولا ان أسلحة الحكام في الاتحاد الاوروبي وفي امريكا قوية على اعداء اليهود، اقسم بالله لكانوا يعني كنت ترى معادلة مختلفة تماما عما نراها الان. بس هم شايفين ان احنا العرب راضين يا اخي، لا انت راضي يا اخي، هو فرحان بكده، هو بيحب الذل، بحب المهانة وراضي بها. يبقى انا ازاي يعني اسال سؤال، يعني لو قلنا نعمل قناة واحدة بس عالمية تبث في البلاد دي باللغات دي، خلاها تكلف مع احترامي كذا مليار، خلاها تكلف في السنة بخسائرها بالكلام ده كله كذا، ربنا مش تخسر ليه؟ لانها تمد في اعلانات الى اخر،
ما بيش تكلفة مسلسل تافه بيفشل
هي دي. عارف لو تبين الصورة الإسلامية الحقيقية كما ينبغي، انت عارف الدول دي مغيبة، اوعى الناس تفكر الذكاء عند الأمريكيين، أول شعب ما عنده ريحة الذكاء مغيب. ليه؟ لأنه هو عنده كذا ساعة عمل، اشتغل كذا ساعة عمل، دول عنده يوم واحد فاضي، اليوم ده بيقضيه ايه؟ صديقة وخمر، أكثر كده ما فيش. إن تفرج على الإعلام، الإعلام اللي عنده كله يهودي بيسوق فكره كلها للانتصار اليهود. طب انا عايز اعرف بدل ما الفلوس اللي راحت من اثرياء البترول، اللي راحت على الفاجرات، اللي راحت على المنتديات، اللي راحت على النساء مليارات يا اخي، مليارات كانت تخلي الصوره بتاع اليهود أمام العالم كله يعني، وده سلاح أقوى من سلاح المعركة حقيقة.
شيخنا شيخنا للأسف يا شيخنا يعني يعني أحد إمبراطور يعني مش عارف أقول إمبراطورات العالم العربي في الإعلام الآن ويمتلك أكثر من 15 قناة يتشارك مع إمبراطور الإعلام اليهودي مردوخ في إنشاء قناة فضائية في الإمارات العربية. يعني
شوف أنا أقول لك
إشكالية كبيرة جدا
لسبب والله أنا ببقى عايز أتقيأ، أنت سمعتني ورب عايز أخرج أتقيأ. أنا بقول لك إن عندنا من الفساد ما يكفي، لكن عندنا فعلا أجيال مظلومة حقيقة، أجيال لكن عندها منهج، يعني ما يقدرش يقوم الوقت يقول لك تعالى نقاتل اليهود، لا، هو يؤمن بأنه عايش في ظل دولة، الدولة لها نظام، النظام له ولي أمر حاكم، إن القتال يكون من تحت راية هذا الرجل، وإلا لو ما كانش كده أنا كنت أول من ينادي الوقت يا خيل الله اركبي، أقسم بالله لجريت شباب مصر إلى اليهود لمسخهم. إنما لا، إحنا بنحترم النظام، بنحترم ولي الأمر، ما احناش عايشين في فوضوية على الإطلاق، بأنه إنهم أعلم مننا بالمصالح والمفاسد في أمور لأنهم يرون ما لا نرى، بس بنقول الإسلام فوق الجميع والشريعة على رأس الكل صغيرا كان أو كبيرا. خلاص المسألة شو بقول لك إيه بقى، ما كنا نسمع إلا أزيز الطلقات أثناء سقوط هؤلاء. يعني الأسير مع احترامي، لو أنت عايز أنت تصنف رواية أو تألف رواية وتبين فيها بشاعة لا يتخيلها عقل، لا يمكن ترقى إلى الانحطاط اليهودي على الإطلاق. صح ولا مش صح؟ ما تعرفش.
صحيح.
وربي لو جايب اللي بيألف روايات الرعب ما يعرفش يفعل اللي بيفعله اليهود.
صحيح.
لأنهم أشر من الشيطان. طيب في كتاب بقى عشان أبين لك الفتوى، ما احنا الوقت المسلمين بيسألوني مثلا يا شيخ محمد هل يجوز ان انا اخرج؟ لا يا اخي، لا يجوز الخروج على الحاكم ولا يجوز الخروج للقتال هؤلاء من غير تحت راية، والراية هي لهذا السلطان. انما شوف عندهم المصدر اجيب لك اهو، شوف فتاويهم، الكتاب السنوي الذي تصدره كلية مدراشيات نعام الدينية الاسرائيلية رسالة الجندي موشى الى حاخام قطعته اسمه افيدان، مضبطين افيدان، يسأله سؤالين. أول سؤال عشان تعرف الناس دولا بيقتلوا عن عقيدة،
صحيح،
مش حرب سياسية، عقيدة فاسدة لكن بيحربوا من أجلها حقيقة،
ملتفين حولها عقيدة فاسدة بس ملتفين حولها
جدا وبقوة. بقول له إيه، هل يجب أن يعامل العرب كالعماليق؟ تعرف قبائل العماليق؟ قال له يعني إيه، على اعتبار أن الإسرائيليين في قتالهم في أرض كنعان ما كان إلا لهؤلاء، ودي أول من قاتلهم العبرانيون، أول قتال شرع للعبرانيين كان لقتال العماليق، خلي بالك من النقطة دي. ولذلك إيه القتال اللي حصل مع العماليق؟ أبادوهم، قتلوا الرجال والنساء والأطفال والرضع، وقتلوا الحمير والبهائم والأنعام، بس مش حاجة على الإطلاق. أيه. شوف، لا رضيع ولا حمار ولا كلب ولا بهيمة، ابدا اباده، استئصال يا أس اشرف. ولذلك هو بيسال سؤال، شوف بيسال سؤال ازاي، بيساله ديني، بيساله ديني مش سياسي اهو. اول حاجه، هل يجب ان يعامل العرب كالعماليق؟ يعني ان نبيدهم رجالا ونساء؟ ما قالش الفلسطينيين، وانا بنبه الامه اهو، ده الفلسطينيين دول هم الامن القومي لنا، بمعنى انهم الدرع او الحائط عيني اللي بيتصدى لوحشيه اليهود. والله لولا ان هؤلاء جعلهم الله في مقاومه هؤلاء لكانت صورتنا بقت أنكى وأشد، أنكى وأشد. لأن الفلسطينيين الموحدين، لأن فلسطين زي ما انت عارف فيها نصارى وفيها مسلمين، ما في نصراني مرة قتل ولا السجن حتى في زين اليهود ولا جرى له أي شيء على الإطلاق، المسكنة كلها على الموحدين، بس ربنا زرع في قلوب الموحدين من الأطفال والرجال والنساء ما ليس بموجود في قلب أي مسلم عربي في المنطقة.
أي صحيح.
بدليل الدباب، احنا هنا لو ضربت طلقه في وسط ناس يعني من اي قوم او من اي طائفه، هوب هتلاقي وقوع وطيران من غير اجنحه واشياء كثيره جدا. الولد الفلسطيني المسلم الموحد قد كده واقف قدام الدبابه كده، ولا يخاف لا من المجرمين دول ولا من الكفره دول اللي ربنا بيقول عليهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، ثابت يبدوه اباده، وامه لا تصوت ولا تنوح ولا كيه، تحتسبه وتجيب ثاني يستشهد وثالث يلقى الشهادة. خلاصة المسألة أن هؤلاء المجرمين يسألون السؤال بصورة شرعية. السؤال هو إيه؟ هل يجب أن نعامل العرب، ودي بنبهه باخد تحتها ألف خط، ما حدش اسمعني سريعا، ما قالش هل يجب أن نعامل الفلسطينيين، لا، هل يجب أن نعامل العرب كالعماليق؟ يعني صراعنا مش مع الفلسطينيين.
أي.
لا ده احنا هنخش مع كل العرب.
هم دول اللي في منطقتنا
دلوقتي. دول اللي في منطقتنا الوقت عمال يخلص. هل يجب ان يعامل العرب كالعماليق؟ شوف يقول له ايه؟ يقول له ان الحرب تختلف عن السلم. في حال الحرب افعل ذلك. يعني لا ترقب مع احنا عندنا في الاسلام المرأة لا.
أي.
لا تعتر عليه حتى في اثناء المعركة وفي ذروتها.
أي.
الاطفال لا. العابد في الصومعة مالكش دعوة بيه على الإطلاق. الرجل الكهل الذي لا قتال ولا عنده طاقة للقتال إياك إلى آخر هذه الأمور. ضوابط شجرة ما تقطعش، بهيمة ما تقتلهاش، إلى آخر هذه الأمور. إنما دولا تطر تطر حقيقة، بل أشد من التطر. قضاء وإبادة واستئصال وحرق، ونجيب لك الأدلة على الاستئصال مع الحرق كمان. خلاصة المسألة أنه يفتي بأنك في الحالة دي لا تخضع للقانون العسكري، ولكن يخضع للقانون الرباني بأنك تبيد هؤلاء رجالا ونساء وأطفالا ورضعا إلى آخر هذه الأمور يا أستاذ أشرف. ولا اللي كان السؤال ده بإيجاز جدا في قضية التأريخ بالنسبة للعصر الحديث، عشان نبقى ندخل بقى في الأدلة بقى من عند القوم
إن شاء الله. شيخنا يعني إحنا يعني في فترة من فترات في بداية الحلقات إحنا كنا بنستعرض العنف يعني كما يعني جاء في العهد القديم والعهد الجديد وتعاملات مع يعني ذكرنا بعض الأشياء البسيطة اللي المفروض هنستفيد فيها في هذه الحلقة إن شاء الله. لكن يعني لي سؤال مع حضرتك. تكلمنا عن الروافض، قلت حضرتك إن هم يعني يعني هم التتر، وكلمنا عن يهود إنهم التتر، وكلمنا عن ال يعني المتآمرين النصارى وهم يعني من أيهم أشد خطرا علينا
الحين؟ هنقول لحضرتك
أي.
هي صورة واحدة، لكن اليهود يبقى اليهود لذكر القرآن. يا ربنا يقول إيه؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود. شفت لما بكلم عندي عن حرام لذاته وحرام لغيره، اليهود مع احترامي بقت صورتهم متعددة. هذه المشكلة اللي بتخليني أقول لك دول أشر من كذا. يعني بمعنى أن الروافض وغيرهم
أقنعة،
أن الروافض وغيرهم أقنعة زي ما قلت، بس أي. في نقطة أحيانا هم أشر واحيانا اليهود اشد. يعني دول اشر ودول اشد، لان اليهودي معروف يهودي خلاص، انا عمري ما امنوا، لان كتاب ربنا اللي بتلوه ليل نهار وحديث النبي بتبين لي ان ده يهودي، ده عدو، ده مجرم، ده قاتل. لذلك تزداد في التعبئه لكراهيته، لانه عدو لله، عدو للنبي، عدو للاسلام. فمهما فعل او حاول ان يتقرب له عدو، بخلاف الرافض وغيره بيدعي انه مسلم وانه موحد وبيشهد ان لا اله الا الله وانه بحب آل البيت ويدخل لك بالعاطفه فيغرر بالبسطاء والفقراء والرعاء عندنا فيتبعونه في تلك المساله. فيبقى من الاشر هنا الروافض، انما الاشد في العتوب علينا مين؟ اليهود. ليه؟ لان اليهود اللي بدعموا الروافض، اليهود اللي بدعموا القديانيين، اليهود اللي بدعموا البهائيين، اليهود اللي زرعين الاوراق كلها عندنا. لذلك في الشده اليهود لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم، لتجدن اشد الناس عداوه. إنما في الشرور لا هؤلاء، وفي النهاية كلهم شيء واحد،
كلهم سواء.
وكذلك النصراني المتآمر، أنا ما بقولش النصراني مطلقا، لا لا، معنا ناس عقلة وناس محترمة وناس عايشة في مصر وتحب السلم والأمان، وناس قذرة بتلعب بأوراق غير طهرة مع جهات خارجية عشان تقعد تبرجل كل شوية في أمن مصر. كل ما مصر تزهو وتكبر وتنمو والحمد لله رب العالمين بشهادة العالم بأثره، ويظهر في إعلام إسلامي قوي إلى آخر هذه الأمور، الحسد يلعب في صدور هؤلاء. والعدو جاهز يحرك هذه الأوراق تبدأ تعمل اضطرابات، لكن أسأل الله أن يحفظ مصر من أولئك الأوغاد.
أمين يا رب العالمين. لكن شيخنا إحنا يعني في 73 انتصرنا وأثارنا كثيرا جدا من اليهود، لم نتعامل مع هؤلاء الأسرى بأي شيء من الشدة، بالعكس واستجبنا للاتفاقات الدولية وتبادلنا الأسرى معاهم، ويعني وبعتنا الأسرى بتاعتهم مكرمين زي ما بنقول. واليوم احنا في 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 غزه يعني اسيرين جندي واحد من اسرائيل اللي هو شليط وجلعاد شليط، وهم او من الدنيا كلها علشان اسير واحد، وهم قصاده يعني 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 هم في السجون الاسرائيليه ما لا يقل عن 3000 فلسطيني مأسور. يعني الاشكاليه هنا في تعاملتهم، نظرتهم للفرد عندهم ونظرتنا احنا للفرد عندهم.
ممتاز، انا اكون صادق معك جدا. اليهودي زرع في العالم انه المختار عند ربه، بمعنى أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار. إذا لا يقاس اليهودي على غيره على الإطلاق، بدليل حينما تجد في التلمود شريعة بني إسرائيل الطبعة 14 على ما أذكر الحين صفحة 18 يقول لك إيه في التلمود بالنص، أن اليهودية أفضل عند الله من الملائكة، وأن بقية الخلق من غير اليهود إنما هم حيوانات لكنها في صورة بشر. حتى تليق بخدمة أسيادها من اليهود. حتى تليق بخدمة أسيادها من اليهود. يعني الأمريكا عندهم حيوان لكن في صورة بشر. ثم يعقب قائلا وإن مات واحد من هؤلاء فلا يجب أن تعزي اليهودي اللي بيشتغل عند يهودي في أنه فقد إنسانا بل في أنه فقد حيوانا. إذا قدروا يزرعوا هذا المنهج عند أهل الكرة الأرضية بأننا شعب الله المختار. إن إحنا الوحيدين ما حد يجرؤ أن يجرؤ على يهودي على الإطلاق. نبادل الأسير اليهودي بربعمية من غيره بأربعة آلاف لا بأس. ولذلك جعلوا لأنفسهم همة وعلوة همة وعلوة في الوقت الذي تخاذل فيه المسلمون ونحوا شريعة رب العالمين فكانوا أذلة على أنفسهم أذلة على غيرهم. الحديث هو كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء. شوف شوف اللفظ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لكنكم غثاء. شوف غثاء كغثاء السائل. شوف اللي جاي ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. إما كان المسلم يخرج لمجموعة من اليهود الرعب يدب في قلوبهم إنما الوقت يتعكس. أهو ولا يقذفن أهو يعني ما أقوله غثاء كغثاء سيل ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيتهم. إذا بعد نزع قذف الرعب من قلب العدو تجرأ عليك أنت اللي دخل فيك الوهن بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. لكن لو تتمنى الجهاد تتمنى الاستشهاد تعلم قيمة الشهادة تعلم قيمة الدخول الجنة أقسم بالله لا ترغبها أكثر مما تحي. في الحالة دي هتصدق الله وما دقت صدقت الله من حديثه صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. صحيح. لما خرج مع النبي قال له ما على هذا بيعتك؟ الرسول بيديله غنائم. قال له لا لا ما على هذا بيعتك. قال إذن على ماذا يا أعرابي؟ قال على أن أرمى بسهم ها هنا أي في نحري فأدخل الجنة. فعادت الكرة فقام فقاتل في سبيل الله. قال ابحثوا عنه في نهاية المعركة فوجدوه قتيلا. قال انظروه فإذا السهم قد أصابه في نحري في المكان الذي أشار إليه لم يخطئه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق, فصدق الله.
شيخنا يعني لدينا الآن قبل ما ندخل في التأصيل في العقيدة اليهودية لدينا جيل من الآباء والأمهات يعني الكلمة دائما على اللسان امشي يا ابني جنب الحيط وجيل من الشباب الأصل فيهم يتفننوا كيف يعني يهربون من أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة. فكرة إن هو يقول لك خش جيش يا عم اعمل ايه ده مهانة ده أعرف وأنا يعني كنت أحارب. فكرة يعني من زرع فينا هذا الخنوع وهذا وهذه النظرة إلى يعني إلى ومين اللي يحمي اللي بيهرب من الجيش مين اللي يحميه في المستقبل ده؟
أيوة ممتاز. هو الأول نجيب القضية الصور والأنماط. أنت بتفاجئني بأسئلة طبعا والله ما كانت في ذهني ولا حتى كنت معدلة لكن أنا أطلق ما في قلبي والله المستعان. أنماط الشباب عندنا شباب في خير عظيم وعدد كبير وهؤلاء يتمنون الشهادة في سبيل الله أكثر من تمني الحياة. خلاص نخرج الطائفة الطيبة دي. وعندنا شباب والعياذ بالله يتسكعون ويتنطعون ولا يرون التفوق ولا أن يشار إليهم بالبنان إلا بتقليد أعداء الرحيم الرحمن. بمعنى شاف واحد مثلا لاعب أجنبي عامل في شعره قصة مثل قصة الحمار تلاقيه عامل قصة الحمار مثلا يعني شاف واحد أجنبي لابس مثلا بنطال معين وحتى مكتوب عليه القذر البنطلون اسمه القذر ده يجيبه وفاكر انه يعني ايه وماشي بقى ترزار مش فاهم اي حاجة هتتحرك ازاي. وعندنا بنت تنظر الى الموضة معايا ازاي اهو الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صنفان لم ارهما صنف يضربون اسم السياط كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كما في روايه مسلم عند الترمذي مسيرة 500 عام. شبابنا ادخل الجامعات هتشوف في كافة الدول العربية والإسلامية ترى مهازل ما أنزل الله بها من سلطان وترى خيرا
البناطيل الساقطة دلوقتي
مش الساقطة ده مش بنطال أحيانا. فالمصيبة أنك ترى هؤلاء يتشبهون بالغرب وأهل العقيدة أي أهل العلم من أئمتنا أخبرونا بنقطة في غاية الأهمية قالوا أن المشابهة في الظاهر تقتضي مشابهة في الباطن.
صحيح.
وهتجيب محبة لهؤلاء لأن أنا معجب بهم معاه زي كريم. ولذلك تلاقي عندنا شوية السنكيح يطلع عن النيل مثلا يرقصوا زي القرود كده مش عارفه بيعمل ايه مشغل مثلا حاجات اجنبيه وموسيقى اجنبيه وربي ما هو فاهم ولا حرف ولا فاهم اي حاجه بس بيتقال انه يقول ده الولد ده ابن ذوات الولد ده ابن كذا. فطبعا هؤلاء كبر عليهم اربعا واسال الله لهم الهدايه شبابا وشابات اسال الله ان يهديهم لاننا محتاجينهم هم اولادنا لكن مرضى. وطبعا هناك أصناف شتى بقى من الشباب، في اللي راح وراء المخدرات، في اللي راح وراء والعياذ بالله الداعران، في كيف، لكن الخير العظيم في أبناء الأمة المتمسكين بدينهم وهم كثر والحمد لله جل وعلا. نيجي بقى قضية الجيش أو قضية ما يسمى بالخدمة. عاد عندنا الحين فلان أم رئاسة تشوف الواسطة عشان ما يدخلش الجيش. طيب بعدين ما تدخلش الجيش وبعدين اللي يدافع عن البلد مين؟ نجيب نساء منين حتى؟ ما هو أنت خليت المرأة بتتوسط عشان تخليه. طب مين اللي يدافع عن البلد؟ والثاني يتمحك في الدين. لك والله الشيخ فلان قال لي إن الجيش حرام. خدت لحضرتك ازاي؟ خلاص اقعد يا حبيبي، اقعد يا حبيبي، لما تيجي بقى القتال مع هؤلاء يبقى اخرج لي بشومه ولا بعواقه ولا بشرشره ولا بمطوه، اخرج لي بقى قبل النووي والمفاعل النووي اليهودي بمطوه. ايه المسخره دي؟ ايه المسخره؟ مسخره حقيقه يعني. ولذلك انا بقولها لك اهو، ده الاصل على المؤمن ان يكون جاهز واعدت لهم ما استطاع، شوف ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل. روح اتعلم، روح اتدرب، لو على ايد واحد كره لك حتى، لو بيذمك، لو بيقدعك، لو بيضربك، بس اتعلم، تعلم فنون القتال، مش عشان اكيد، عشان دين ربنا، حتى تكون كلمة الله العليا. أذكر الحين في التراجم وأنا كنت بلخص سير أعلام النبلاء أن شابا يعني مسلما فعل فعلة بهرت العالم الأجنبي، يعني هذا القائد الرومي لما خاف من المسلمين بعث جاسوس قال له روح شوف لي دول بينتصروا ازاي، دول لهم رعب ليه، ده شوية جعانين على العرب المسلمين، روح. فأخذ يترقب، راح راقب شاب بيراقبه، شاب أصفر مريض قاعد يتضرب كده بجيب السهام، يقص أشرف 10 سهام وبيصيب إيه؟ هدف، الهدف ده إيه؟ شجرة قدامه، أصاب 9 ولم يصب العاشر. فأخذ يبكي، قام راح له قال له علامة البكاء، قال له لأني ضيعت واحدا أخشى أن أضيع في القتال واحدا كنت أنكي به عدوا وأنتصر به لدين الله جل وعلا. قالوا لا طاقة لك بقتال هؤلاء، راح للملك بتاع لا طاقة لك بقتال هؤلاء، إنما الوقت عندنا بينشد بإيه؟ سبع موز بتاع اللي اسمه ايه البقسماط.
شيخنا انا عايز يعني مش هضرب المثل بسيدنا اسامه بن زيد اللي قاد جيشا في سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر 19 سنه، ومش هضرب المثل بالطفلين مش متذكر اسم الطفلين اللي قتلوا معاذ ومعاوذ اللي قتل ابو جهل، هضرب المثل في 56 عندنا فتره العمليات الفدائيه
كانش بلغ 14
سنه. ده انا مش هضرب مثل بدول، انا هضرب
ده تعرف يروح ويعمل قرعه مع ابي ويروح واخو سعد بن ابي وقاص يجي يحط له السيف ما بيتعمل لانه صغير واستشهد، والثاني وابوه يشوف المنام وهو نايم بالليل بعد انتهاء المعركه بتاعت بدر، الله يا سعد الله يا سعد، ويصرخ مرات تقول له في ايه؟ يقول الله يا سعد لقد كنت اعقل مني، زرت تقي الله في ايه؟ قال لقد رايته الان يسبح في انهار الجنه ويقول لي الحق بنا يا ابتاه والله لقد كان سعد اعقل مني.
لا يعني كنت عايز اذكر حضرتك ان الذي قتل كليبر
نعم.
في الاحتلال الفرنسي لمصر سليمان الحلبي كان سنه 20 سنه او 19 سنه، كان يدرس في جامعه الازهر وهو مش من مصر وهو من
حلبي. حلبي.
يعني انا بس لا يحضرني الان اسم يعني اشهر الفدائيين في بورسعيد كان عنده 16 سنه. لا يحضرني اسم، لو حد من مشاهدينا تذكر اسمه قول لنا او الحلقه
ونهيك عن صغر السن. قبل صغر السن في كبر سن عمر المختار اللي كان محافظ لكتاب الله جل وعلا الليبي، شوف كان كهل شايب مش قادر على حاجه ويعيش في مغاره مع المقاتلين، ودوخ الإيطاليين وضرب للعالم أروع الأمثلة في ذلك. شوف عندنا الحمد لله الذين استشهدوا في 73 ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، اللي كان يحط بدبابتين وثلاثة وهو لا يملك إلا بندقية.
استاذ حضرتك احنا يعني الحمد لله يعني التقرير يعني تم التصليح إصلاح العطل الفني، ونشاهد التقرير مع مشاهدينا الكرام، تقرير عن كيف تعامل الصهيونيون مع الأسرى المصريين في حرب 67.
تأكد حقيقتي قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجنو الظلام وترتقي تلقي ضياها،
حتى لا ننسى دماء الأسرى والشهداء المصريين التي روت تراب مصر الطاهر، وحتى لا تشاركنا الأجيال الجديدة في جريمة الصمت والنسيان وعدم المطالبة بالثأر، أو على الأقل معاقبة مجرم الحرب الإسرائيليين الذين لا يزالون كل يوم يقتلون أبناء غزة الصامدين. نعيد فتح ملف قتل الأسرى المصريين من جديد، منذ أكثر من 3 سنوات خرجت شهادة حق إسرائيلية تدين الوزير الإسرائيلي بنيامين بن ألي عازر من خلال فيلم روح شاكيد الوثائقي الذي بثته القناة الأولى في التلفزيون الصهيوني، والذي أثبت قيام بنيامين بن ألي عازر بإصدار أوامر لجنوده كقائد للواء شاكيد أحد ألوية المشاة المختارة في جيش الاحتلال في نهاية حرب عام 67 بقتل 250 من أسرى الحرب المصريين بعد استسلامهم. لقد سعى كثير من هؤلاء الأسرى إلى إيجاد مكان آمن يلجأون إليه هربا من نيران الوحدة العسكرية الإسرائيلية المباشرة التي أطلقت عليهم رغم انتهاء المعارك ونفاد ذخيرة الجنود، ولم يبد معظمهم أي مقاومة. هذه الواقعة تحديدا لم يتم الكشف عنها من قبل سوى عند إذاعة الفيلم أوائل شهر مارس عام 2007، حيث اعترف أفراد الوحدة العسكرية التي قامت بهذه المجزرة البشعة بما فعلوا وعدد الذين قتلوهم، وقد صوروا بكاميراتهم بعضا من هؤلاء الأسرى. لقد استعرض الفيلم هذه الصور للجنود المصريين وهم يستسلمون ويرفعون أيديهم. لقد أصبح هذا الفيلم مستندا وثائقيا يقر فيه جنود وضباط إسرائيليون أن بن ألي عازر أمرهم بقتل أسرى مصريين. الغريب أن بن ألي عازر نفسه اعترف في الفيلم بمسؤوليته عن مقتل الجنود المصريين الأسرى في سيناء في نهاية عدوان يونيو عام 1967. لقد تحدث ببروض أعصاب عن مطاردة هؤلاء الجنود بعد انتهاء المعارك في سيناء وقتلهم. الغريب أن موشي ديان قائد القوات الإسرائيلية قام بتكريم هذه الوحدة القتالية السيئة في الجيش الإسرائيلي تكريما لهم على قتلهم للأسرى المصريين. ورغم هذا الاعتراف انضمت قضية الأسرى إلى القضايا الكثيرة المسكوت عنها في عالمنا العربي. لقد تجددت قضية الأسرى منذ فترة بعد أن كشفت جريدة الدستور المصرية العديد من المقابر الجماعية بمنطقة الوسط التي كان يطلق عليها سابقا خط دفاع أول أو المنطقة السوداء بحسب تسميتها الحالية. تضم هذه المقبرة رفات جنود قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال يومي 5 و6 يونيو عام 1967 بشكل مكثف ومنهجي فيما يوصف في القانون الدولي بجرائم الحرب بحق الجنود والمدنيين بالمخالفة لبنود معاهدات جنيف الأربع التي تتولى مسؤولية تنظيم قواعد حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب وطريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب الموجودين بساحات المعارك. مشاهدين الكرام، أرواح الأسرى المصريين تصرخ ليل نهار تطالب بالثأر ونحن نصم الآذان.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجنو الظلام وترتقي تلقي ضياء.
مشاهدينا الكرام، كان هذا هو التقرير الذي يعني قدمناه لحضراتكم، وهو كل اللقطات. طبعا وقتها في 67 لم تكن هناك يعني كاميرات على التليفونات المحمولة، لم تكن هناك تليفونات محمولة، ولكن كل هذه اللقطات مصورة من كاميرات الجنود الإسرائيليين. الجنود الإسرائيليون كانوا يتلذذون بتصوير مشاهد التعذيب للجنود المصريين الأسرى في أيديهم. شاهدتم يعني كيف كان الجند الإسرائيلي يتعامل مع جثة جندي مصري أسير، فكان يضع السكين فوق بطنه وهو يعني مستلقى على الأرض يعني ميتا أو شهيدا. للأسف يعني هذه المشاهد زي ما قلنا يعني هنأصل شيخنا يعني ده بتصوير التلفزيون الإسرائيلي أو تصوير كاميرات إسرائيليين.
نعم. طيب أجيب لك من الأدلة يعني من أن هذا معتقد عند القوم.
أي.
حتى لا يقال أن هذه أخطاء عسكريين. هذه الكلمة التي تقال دائما ليست أخطاء فردية. إن قلتم أنها أخطاء فوالعياذ بالله جل وعلا، اجعلوها في من تعبدونه، إننا نعبد الله جل وعلا وربنا لا يأمر بذلك على الإطلاق. فإن كنتم تعبدون آخر فهذا شأنكم، وإن كنتم تقولون أن ذلك في كتابكم فإن نؤمن وندين لله بأنه محرف وأنه من تأليفكم، لقول الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أجيب لك الأدلة بقى على أن هذا دين ومعتقد، سواء عند بريس شمون، سواء عند موشى ديان، سواء عند شارون، سواء عند مثلا هذا نتنياهو
وبهارات، كلهم زي بعض
شيء واحد. شوف يا سيدي، سفر التثنية الإصحاح 2 العدد 25-35 ترجمة كتاب الحياة، حرب موسى مع سيحون. فقال لي الرب: ها أنا بدأت أسلم سيحون وأرضه إلى أيديكم، فابدأوا بامتلاك أرضه. ماشي، تروحوا تهزموه وتأخذوا الأرض بتاعه. فخرج سيحون إلى يائس بجميع قومه لمحاربتنا، فأسلمه الرب إلهنا إلى أيدينا فقتلناه هو وبنيه وجميع قومه. لما يقول فقتلناه هو وبنيه وجميع قومه، يعني ما تركنا أحدا، لا رجالا ولا نساء ولا أطفالا ولا رضعا، لأننا قضينا على القوم.
لكن الجميع حصرية.
أي نعم. شوفوا إيه، وفتحنا جميع مدنه في ذلك الوقت، وحللنا في كل مدينة قتل جميع. شوف أهو، يعني المفترض الكلام السابق يغني، إنما الكلام اللاحق يفصل الكلام المتقدم. بقول إيه، وحللنا في كل مدينة قتل جميع الرجال والنساء والأطفال فلم نبق باقية. يعني أنا بقول ده ابن أشرف إن الكلام السابق أو الكلام المتقدم خلاص مجمل وشايل المعنى بالكلية، لكن يأبون إلا التفصيل. يقولوا حللنا في كل مدينة قتل جميع الرجال والنساء. طب جميع النساء يعني حتى القعيدة المسكينة، حتى المشلولة، حتى لو طفل عجزة، حتى لو رضيعة. إجرار، أي رب يأمر بذلك؟ إنه الشيطان. متى رب يأمر بذلك؟ الرب واحد لا أمر بذلك على الإطلاق. شبهه قتل جميع الرجال والنساء والأطفال فلم نبق باقية، وأما البهائم فغنمناها لأنفسنا. يعني دي حاجة تنفع نأخذها نستولي عليه، يعني سرقت الأرض، سرقت الأنعام، ثم بعد كده لم تبق لا طفلة ولا رضيعا ولا شيئا على الإطلاق. ولذلك يقول مفسر موسوعة الكنسية لتفسير عادل القديم شرح الكليان الجزء الثالث صفحة 251: استولى بنو إسرائيل على كل مدن مملكتي وأهلكوا كل من فيها، يعني كل سكانها من الرجال والنساء والأطفال، فلم يفلت أحد من الهلاك ولا شيء من الدمار. يعني هلاك ودمار. تعال معي بعد سفر التثنية الإصحاح 3 العدد من 1-7 ترجمة كتاب الحياة، حرب موسى مع عوج ملك باشان. يقول لك ثم تحولنا فصعدنا في طريق باشان، فخرج علينا هذا الرجل. المهم فقال لي الرب، اللي هو بيجعله هنا، شوف الكلام أهو، إن سيدنا موسى اللي بيقول الكلام ده، لكن سيدنا موسى اللي هو من أولي العزم الخمسة، كليم الله جل وعلا، يبقى بهذه الأخلاقيات معاذ الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم. يقول إيه، فقال لي رب لا تخفه فإني سلمته إلى يدك هو جميع قومه وأرضه، لتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان مقيما بحشبون. فسلم الرب إلهنا إلى أيدينا عوج ملك باشان أيضا وجميع قومه. شوف اللي بقول إيه، فضربناه حتى لم يبق له باقي. شوف التوضيح، وفتحنا جميع مدنه في ذلك الوقت، لم تبقى مدينة لم نأخذها منه. وعدد هذه المدن 60 مدينة. شوف بعمل إيه 60 مدينة بقى، تخيل بقى، يعني الإنسان حتى لو راح مدينة قرية وحرقها جريمة، جريمة لا تغتفر. تقول 60 مدينة إيه في كل إقليم كذا، وهي كلها مدن محصنة بأسوار شامخ وأبواب ومزاليج، ما عدا مدن الفرزين كثيرة جدا. فحللنا في كل مدينة من 60 مدينة أشرف قتل جميع الرجال والنساء والأطفال كما فعلنا في مدن سيحون ملك حشبون، وأما البهائم والمدن فغنمناه. يبقى الملك الأولاني يدعو على كل قبيلته حتى الأطفال وغنموا البهائم. هنا 60 مدينة دي ذبحوا كل اللي في 60 مدينة، لم يبقوا نفسا منفوسا، لم يبقوا طفلا حتى، لم يبقوا رضيعا يتنفس في هذه 60 مدينة، واستولوا على البهائم أيضا. سفر صموئيل الأول إصحاح 15 عدد 1-5 ترجمة رهبانية ليسوعي، قال صموئيل لشاول: أنا الذي أرسلني الرب لأمسحك ملكا على شعبي على إسرائيل، فاسمع الآن قول الرب. يعني اسمع أنت الآن قول الرب، هكذا يقول رب القوات: سأفتقد عماليق لما صنع بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر، فهلم الآن واضرب عماليق وحرم كل ما لهم. مش وحرم أمالهم، لا، كل ما لهم. شوفوا اللي جايبها، بل أمت الرجال، يعني اقتل الرجال والنساء والأولاد وحتى الرضع. أهو أنا بقول المرجع سفر صموئيل الأول إصحاح 15 العدد من 1-5 اللي يقولوا، اللي يقول لك الإرهاب في الإسلام، الإرهاب في الإسلام، اللي القرآن بيقول بالإرهاب، الإرهاب السماحة كلها في الإسلام، الإرهاب كله جاي من عندكم والإجرام كله من عندكم. أهو، بل أمت الرجال والنساء والأولاد وحتى الرضع
شوف هنا كمان بقى ما يسيبش الغنم ولا البقر. لا 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 لا
عشان دول عندهم انتماء.
اي فين انتماء. وحتى الرضع والبقر والغنم والابل والحمير اوعى تسيب ولا حمار. خلي بالك من دي رغم ان الحمار قرن الحمار. بقول لك ايه، فنادى شاول الشعب واستعرضهم في طلائم فكانوا 210,000 يعني 210,000 من يهوذا. فزحف شاول على مدينة عماليق وكمن في الوادي. يقول تفسير السنن القويم في تفسير أسفار عالي القريم الجزء الرابع صفحة 71 كل الكلام ده أنه قضى على الرجال والنساء والأطفال والبهائم لإزالة الشر. يسمى إجابة جاهزة لإزالة الشر. طب بالله عليك النساء شر، الأطفال شر، الرضع شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي اعتقاد، أي دين، أي إله يأمر بذلك؟ طيب تعال معايا وقفة ثانية. سفر حزقيال صحة 9 بالكامل 11 عدد اللي هو العدد 11 ترجمة ربانية اليسوعية. بقولك ايه، قال له الرب اجتس في وسط البديل في وسط أورشليم وارسم صليبا على جباه الرجال الذين يتناهدون وينتحبون على كل القبائح التي صنعت في وسطه، وقل لأولئك على مسمع مني اجتازوا في المدينة وراءه واضربوا. شو بقولك ايه، لا تعطف عيونكم ولا تشفقوا، اوعوا ياخذكم عاطف ولا شفقة لا على رجل لا على امرأة لا على طفل لا على رضيع وما فيش. شوف اقتلوا الشيخ بعد ما قال لهم لا تعطف عيونكم ولا تشفقوا. اسألك بالله انت ممكن تتخيل دعك من الدين؟ وبنقول الاسلام فيه سمح المعلومة في القتال، بس استحلفك بالله هل يمكن ان تتصور حتى ان دستورا بشريا، مش هقول الهي بقى، ان دستورا بشريا يأمر بذلك؟ لا عقول ناس حتى ولا
كان القطر صحيح لا يستوعبها عقل على الاطلاق.
لا يمكن،
لا طفل رضيع ولا شيخ كبير.
لا 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 شبون ايه بعدها على طول، لا تعطف عيونكم ولا تشفقوا، اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفلة والنساء حتى الفناء. يعني لو قتلت واحد زي ما عمل بس كده كده يبقى اتاكد ليكون لسه في حياه. اتاكد تماما ميت اهو، طلقت انت كمان زياده ميت اهو بيجي في بطنه سكين عشان تتاكد وتقتل. اي رب يا اخي، رب ما في عذر اشطاع.
لا يفترض ان الكلام ده كلام الرب يعني.
لا لا طبعا احنا نقول لا،
ما هو يفترض ان الكلام لما كاتبينه بقى كاتبينه على لسان الرب يعني.
ربنا سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك. من عارف
عندهم رب ثاني،
ربهم حاجه ثانيه كده اخر معروف. جوز اشرف بيقول لك اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء حتى الفناء، ولكن كل من عليه الصليب لا تدنوا منه. ابتدئوا من مقدسي، فابتدئوا من الرجال الشيوخ الذين امام البيت يعني كبار السن. وقال لهما نجسوا البيت واملأوا الأفنية من القتلى. كل فناء خلوه يبقى متروس قتلى كده، خلوهم جثث لأن الرب بيتلذذ بذلك. لما يشوف الجثث ويشوف الدماء كأنه دراكولا مصاص الدماء. طب وبعدين شوف يقول لك ايه، نجسوا البيت واملأوا الأفنية من القتلى خرجوا. فخرجوا وضربوا في المدينة إلى آخره. سفر العدد 37 عدد 15-18 مش هطول بعد كده لأن كتير جدا. ترجم كتاب الحياة بل فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، واقتلوا أيضا كل امرأة ضاجعت رجلا. مش ضاجعت يعني زنت، يعني كانت متزوجة. خلي بالك ازاي، ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجل. في الحالة دي احنا عندنا رحمة شوية. شوفوا كل بنت عذراء لسه ما تجوزتش خلوها تمتعوا بيها، بس بعد ما تمتعوا خلصوا عليها برضو. معايا كده؟ أو لك أمر موسى هنا بقى تقول موسوعة الكنسية لتفسير عادل القديم شرح الكل آية الجزء الثالث صفحة 267 أمر موسى بحسم قادة جيشي أن يقتلوا كل الأطفال الذكور الذين إذا كبروا صاروا رجالا يقاومون الشعب وقد يتأثرون لما حدث لآبائهم، وكذلك النساء الغير عذار. أنا وعدت أجيب لك أشوف أشرف.
طبعا هو الأدلة كثيرة، يعني أنا بس عايز أخرج يعني أطلع حضرتك من جزئية شوية ودي مرتبطة. أنت عارف حضرتك يعني مش كتير فينا كمصريين بالذات يعني إخواننا في الأردن وإخواننا في فلسطين وفي سوريا ربما يكون يعني شافوا في إسرائيليين.
طبعا
إحنا هنا ما بنشوفش كتير غير لو شفناهم في الأفلام أو لو بعض تعرف عليهم هم بيتجولوا
كثير. أسأل الله أن يدخلوا عندنا، أسأل الله أن يطهر أرضنا منهم.
آمين يا رب العالمين.
أسأل الله أن لا يجعل لهم مقدار أملة في بلدنا.
آمين يا رب. لكن هي الفكرة بس إن يعني الناس بقى اللي يعني استمتعوا بعالم التطبيع مع إسرائيل يعني بدأوا يشيعوا في أجواءنا يعني كده، بدأ الواحد يسمع كلام ده ناس طيبين ده ناس. عارف قصة الحضرتك احنا بس اللي مش عارفين فكرة ان شيوع يعني مثل هذه الكلمات التي تنم على يعني مش الطابور الخامس بقى عشان التانيين، لا دول الطابور السادس بقى عشان التلتين يعني. فكرة يعني كيف نتعامل او كيف يتعامل المسلم البسيط مع مثل هذه الكلمات التي تأتي من يعني من الذين يستفيدون من هذه التعاملات.
طيب قبل الاجابة الشكل بكام؟
لا ما اعرفش والله.
لا والله
والله ما اعرف.
صدق ولا انا اعرف شكله. بعته جامد. بعته بدفعه.
أيوه.
وبعدين تعرف الفلوس الضرائب الامريكيه بتروح لهم وبتاع الاوروبي فبعته للاشكال دي. بس انت بتقول لي البسيط يعمل ايه؟ قبل البسيط عند القياده. اسال الله ان يبارك فيهم وان يجعلهم يعني اصحاب بطانه طيبه مباركه وان يهديهم للحفاظ على بلدتنا وعلى ديننا قبل البلده. انا بقول على القياده الاول الا تسمح لامثال هؤلاء بان يلقوا بسمومهم في عقول وابدان المصريين الموحدين. هذه واحده. ثانيا ارجو من القياده زي ما بيتتبع المال اللي جاي من القاعده رايح لواحد او بيتتبع المال اللي جاي من غسيل اموال لجهه ما إنهم يتتبعوا المصادر والتمويل الذي يأتي لهؤلاء سواء كان من أوروبا أو من كيت سواء بالمباشرة أو بالتحويل أو ما شابه ذلك ثم القضاء عليه. فلأن دول لو منعت عنهم المعون يقول لك اليهود ده أوسخ بيئة ده كفرة ده مجرمين. شوف إنما متى جه الرصيد والشيك والفلوس كترت ده ناس محترمة أوي ده أول دولة ديمقراطية في المنطقة معاه زي كده تعرف دول المنافقين.
شيخنا أنت عارف خطورة هذا الأمر وصل لفين؟ وصل أن أي حد مكتئب دلوقتي أو يعني مش أي حد طبعا بعض الناس المكتئبين أو اللي مش لاقين فرصة عمل أو اللي تعبانين في ظروفهم بيلجأوا للسفارة الإسرائيلية. ده في أمين شرطة لجأ للسفارة الإسرائيلية يعني حاجة
شوف يا أستاذ أشرف أنا بقوله دور القيادة الأول وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايات في البخاري. القيادة تعمل أول تجفيف منابع لهؤلاء ما يجيلهمش مصادر تمويل من اي جهه على الاطلاق. احنا عندنا مراكز ما هي معروف انها بتمول من اليهود.
صحيح صحيح
مع احترامي
صحيح.
وموجوده في قلب القاهره. لا وبعدين اتهموا قبل كده بالتجسس والحكومه اعلنتها والقريه اعلنت والسجن وجه ضغط امريكي يهودي لازم اخراج
براء.
الى اخر هذه الامور دول قاعدين يعملوا فتنه بين المسلمين والنصارى في مصر. يقعدوا يكتبوا تقارير للخارج ده النصارى ما بياخدوش حقوقهم النصارى ما بياخدوش حقوقهم. ده كل كنيسه عليها مقدم شرطه ومجموعه عساكر كل كنيسة عليها كيد كل كنيسة لها حراس بيعملوا معاملة ما يشوفوهاش في العالم وربي لو عايشين في أمريكا اللي مش عندنا على الإطلاق لأن إحنا أصلا عندنا إحسان وعندنا طيبة وعندنا كرم ما بنعتدش على حد على الإطلاق. يجوا بقى دولا المراكز الخسيسة دي أنا بقول دي كان دور القائد يفني هذه المراكز ولا يجعل لها أساسا دون النظر ولا اعتبر إلى أي جهة على الإطلاق. لا شأني داخلي أنا بطهر بلدي لأن دي حشرات دي سرطان هيمتد الجسد البلد. فأنا أرى الأول تكفيف المنابع قطع الجهات المولة لهؤلاء مراقبة هؤلاء عدم الموافقة لطبع أي نشرات لهؤلاء عدم كتابتهم في الصحف أو الوسائل الإعلام المسموعة لأنه بيسيطروا على عقول البسطاء والمساكين وانت عارف زي ما بتقول الفقر أحيانا يولد كفر.
صحيح صحيح.
الرسول كان يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر. الفقر ما يجي الإنسان ضعيف الإيمان ما عنده قوة إيمان ما عنده علو همة ولا عنده صبر ولا عنده معرفة مكانة الجنة ومنزلتها على الإطلاق واحتساب الأجر لها. ده أول حاجة يفكر طب أنا أروح إسرائيل ما أنا أشتغل مع زي اللبنانيين اللي شغالين طوابير كاملة مع اليهود. يجي من عندنا المصريين بعضهم أنا بقول بعضه قلة جدا لأن الشعب المصري الحمد لله بالذات من الموحدين أطهار أبرار ما بينجرفوش أبدا دي بتبقى قلة بيئات بقى بيئات عارف البقى اللي بتعيش بالسناج والبقى اللي بتعيش بالمطاوي والبقى الجهله والمتعلمش والكيف هي الاشكال الواطيه اللي بتطلع وتفرز للمجتمع اليهودي حتى وان صدر منها استاذ جامعي خارج من بيئه سيئه جدا وما تحصن بالحصانه الدينيه ولا خشي ربه على الاطلاق. بس انا بقول في دورين دور للقياده بتكفيف المنابع والقضاء على هذه الحشرات ودور البسطاء من اهالينا على الاطلاق انهم يعلموا صدق الله صدق النبي ربنا قال ان دول اعداء ربنا قال ان دول اشد الناس عداوه لينا ربنا قال كذا الرسول قال كذا يبقى خلاص هم اعداء. حتى ان اظهروا لي شيئا يا رجل والله لو ظهرت لهم غلبه او قوه اول ما يبداوا بالعملاء الاخيسه دول لانه عارف انه هو بيبقى بيديله الشيكه
طبيعي طبيعي
شوف الخسيس
احنا كمان احنا في عصرنا العصر احنا شفنا الحاضر شفنا اكثر من حاله اغتيال لبعض الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاهم جواسيس معروفه يعني
لابد عشان يوطوا صفحته. خلاصه المساله يا استاذ اشرف ان زي ما بقول اهو ان احنا نحجب البسطاء والمساكين والناس اللي مش فاهمه على الاطلاق عن قراءه او سماع ما لهؤلاء القوم. وبالنسبه للقاده عليهم واجب ما بخليش الواجب في جهه واحده وعليهم واجب انهم يمنعوا ويجففوا منابع هؤلاء المجرمين لتطهير مصر وتطهير الامه الاسلاميه طبعا من هذا الزخم. اللي انا عايز اقول لك على حاجه اوعى تقول بس ان عشان الحمله اللي بتيجي من بعض القنوات للاسف العربيه اللي للاسف نتيجه يعني ممكن يكون خلاف بين القيادات وبعضها تصفي حساباتها مع الشعوب. يعني ممكن قناة معينة كبيرة مشهورة تقعد تشوي صورة مصر ليل نهار كأن مصر ما فيهاش أبطال كأن مصر ما فيهاش رجال كأن مصر فيها الخيانة
كأن مصر فيها سرقة. أي بيئة على ظهر الأرض حتى ولو في وجود نبي فيها فكل الموبقات بس بتتفاوت. يعني مثلا في عصر النبوة أطهار أبرار قل أن تجد الرذيل بعدها إلى آخر هذه الأمور. لكن إحنا ما إحناش في عصر النبوة ولا في عصر الخلافة الرشيدة. فالقضية الوقت يا أستاذ أشرف اللي أنا عايز أقوله مصر بالنسبة لبقية العالم الإسلامي بالعكس يعني الحمد رب العالمين يا مصر بس عشان واضحة وفي مواجهة بالعكس هي لله الحمد فيها قوة إيمانية فيها قوة عقدية فيها تدين مش موجود في أي دولة ولا في المملكة العربية السعودية أبدا على الإطلاق. فتدين يعني موجود في القلوب وإن كان هناك علماء كبار جدا أشياخنا أساتذتنا لكن هنا 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 اتجاه ديني قوي جدا. هناك إن كنت بتقول عندي مثلا ناس متدروشة عندك وعين واقعية إن كنت بتقول عندي لما أخذ عدد من الروافض بإذن الله ربنا إن شاء الله هيقضي عليهم قريبا أنت عندك ملايين معاه إزاي سواء هنا أو في الإمارات أو في البحرين أو في كذا أو في قطر أو في الكويت أو ما شابه ذلك ودي كلها قنابل موقوتة ده كله سرطان ساعة ما يكون في أي شيء إيه فين اليهود مش معاك أنت على الإطلاق ولهم تبعك. وأنا ما أقول روافض قصدت لفظة على أساس ما لكش تقول بالشيعة مطلقا زي دي ومش أنا بقول روافض. خلاص المسألة اللي أنا عايز أوضحه إن إما نيجي الوقت مصر افتح القناة معينة دي يوميا تشويه للصورة المصرية يوميا بيصفح حساباته معنا لصالح مين. أنا بسأل القناة دي لصالح مين إلا لصالح اليهود لصالح مين إلا لصالح أعداء الإسلام. يا أخي مصر لو سقطت
صحيح
كملها يا
استاذ انتهت كل الامه العربيه
اقسم بالله الامه الاسلاميه
هو مش ده مش قولنا ده كل الشواهد التاريخيه بتقول كده
اقسم بالله تنتهي الامه باسرها وابن تيميه بين ذلك. انا اقول لك على حاجه طيب انما ان صلحت مصر ما يقول لك القاعده بتقول ايه ان صلح الراس فليس على الجسد باس. خلي مصر فيها امور يا اخي فيها ترهات صح فيها طمات صح فيها اخطاء تعال انصحني تعال نتعاون ساعدني المساكين اللي عندي دولا اللي هو 100,000 اللي بروح اليهود زي ما انت بتقول عشان كده ما انت السبب. انت عندك مكان العماله جايب الصرب اللي ذبحوا المسلمين وجايب لمؤاخذة الهندوس وجايب عباد البقر مالي منطقه الخليج بالعماله الكثره وغزت بهم البيوت المسلمه وفعلوا الافاعيل بالبيوت دي وما احترامي اللي والله لو فتحت مكان لغير دول للمسلمين اللي في مصر ما كانت مصر محتاجه.
صحيح
انما انت تسيبني في ضيقي
ده بيعاملني بالكثير
وما تتعاونش معايا
بيعاملني بالكثير
ايوه لان انا عارف وفي الاخر ممكن ياكل حقك وممكن يدخلك السجن كمان وكله ظلم. اذا القضيه لو انت بتدعمني حقيقه لو واقف معايا حقيقه لو خرج بلا المورح لاعداء الاسلام بره ورايح لليهود تخليني انا اخوك الاكبر عندي اولاد ياخذ ابو طالب لما في زمن القحط وزع اولاده على اخوان الرسول حتى اخذ منهم علي عشان يدخل لان مش قادر يقوم بالاولاد. يا خلي مصر دلوقتي مع احترامي فيها ضيق مادي ضيق ذات اليد وانت الحمد لله عندك موارد ما بنقولكش سلفنا شحتنا لا انا اعز منك ولكن بقول دول اولادك زي ما هم اولاد خدهم يشتغلوا ليه هم هيكونوا امن الناس على العمل عندك
صحيح
امن الناس على عرضك هيكونوا كمان سيفا معك على الاعداء لو جم الرافض ينقلب عليك هم اللي معاك لو جم اليهود ينقلب عليك هم اللي معاك ويتمنوا الشهاده. يا استاذ اشرف المعادله
صحيح
مش كويس
عندك حاجه يا شيخنا. طبعا احنا الموضوع طبعا يعني طويل في موضوع العنف الاسرائيلي واحنا زي ما يعني بدانا الحلقه واضح ان احنا لسه عندنا يعني حلقات اخرى نستكمل في هذا الموضوع
بس احنا عايزين نبه المشاهدين
عندنا اكثر من تنبيه
ان الاسبوع الجاي هنبدا سلاسل بقى باذن الله
ان شاء الله
عشان برضو ايه ما عايزين ماده علميه يعني وعدناهم بالصراع الكبير
تمام.
الصراع الكبير دي والله الذي لا اله ان تابعها الكبار والصغار القاده والبسطاء والله ان شاء الله مش عشان انا ناقل انا بحفظ وانقل اقسم بالله تقوم الامه باسرها من حكامها الى محكومها
باذن الله
باذن الله. الامر الثاني يا استاذ اشرف ان ناخذ سلسله الفساد وكيفيه معالجته اهو ما هو احنا بنتكلم عن ظاهره الفساد نعالج ازاي عشان مجتمعنا يكون في افضل ما يكون ليس على سبيل الفضيحه ولا التهكم بالقاده عندنا ولا باولياء الامور ابدا. معلوم ان النقص البشري بيعتري الجميع ولكن بباب النصح والاخذ باليد والمعالجه باذن الله جل وعلا. اما البرنامج الثالث باذن الله نكمل فيه برضه هذا الامر هو
ان شاء الله باذن الله. طب احنا عندنا يعني المسابقه حتى كنا وعدنا مشاهدينا في الحلقه قبل السابقه عندنا مسابقه قلنا المسابقه المستديمه معانا ان شاء الله ودي لمده شهر معانا الخلافة أولا أم تعليم الدين أم هما معا دي السؤال المسابقة أيوة. يعني نبدأ بالخلافة أولا أم بتعليم الدين أم بهما معا الإجابات طبعا عن طريق رسالة SMS لقناة الخليجية والجائزة شيخنا جائزة
أي نعم جنيه ذهب
جنيدة
صافي.
ده الجاي هذه المسابقة للرجال.
لسه مسابقة في مسابقة نعلنها الأحد القادم.
الأحد نعلن مسابقة النساء. يبقى طبعا مشاهدينا هيشوفوا السؤال على شريط القناة مستمر طول الأسبوع إن شاء الله وطول الشهر ده. الخلافة أولا أم تعليم الدين أم هما معا؟ دي في هذا السؤال على صدري احنا كنا عرضناه في الحلقة قبل الماضية
وكنا بين أجابته لسبب. يعني انتوا عايزين نقيم الخلافة الأول ونعمل على هذا ونبدأ نشتغل على الوقت ولا نشتغل لكم في تعليم الدين حقيقة وتثبيت في قلوب القادة والبسطاء ولا الاثنين معا في وقت واحد عشان نقدر نجابه الأعداء؟
تمام. شيخنا الفاضل
ايه والله يعزك أنا على فكرة أشرف يعني الحمد لله رب العالمين دور الناس سامعين الحين أي. أنا قلت لهم اجعلوا الأمر يعني أنا عني لله جل وعلا لكن اجعلوها بنفس السعر للناس الكتاب دوز أشرف لله الحمد يعني أكبر الناس عليه لله الحمد حتى طلب عليه الحمد من كافة الدول العربية والإسلامية
الحمد لله
اللي هو جامع الحياة البرزخية في سؤال وجواب القنوات شغالة الحين إزاي البدع كلها بتاع القبور على أنها شيء سنة ومستحب إلى ما رحم ربي اللي هيحصل فيه القبر من كيت وكيت ما بين الإنكار وما بين الدروشة المطلقة في المسألة بخلاصة المسألة الحياة البرزخية من أول شدة السكرات لغاية ما الإنسان يلقى رب البريات وعايز أي سؤال يخص القبر يخص العذاب يخص النعيم مقابلة الأرواح أشوف أبويا في المنام أشوف عمي في المنام أشوف أختي في المنام أشوف الرسول في المنام أشوف كل هذه الأمور في جامع الحياة البرزخية سؤال وجواب اللي هو دار الغد الجديد هي في المنصورة والقاهرة دار الغد الجديد الكتاب دوان بقى لطلبة العلم بالذات هيقولوا كان موجود التحقيق بتاعه لكن هيشوفوا حاجة ثانية خالص عدة الصابرين وذاخرة الشاكرين أنا بشتغل في كتب ابن القيم بالإجماع الحين عدة الصابرين لابن القيم رحمه الله ده طبعا دار الغد الجديد إن شاء الله هذا الكتاب هتشوفوا فيه تحقيق جديد من نوعي وإضافات جديدة جدا أسأل الله أن ينفع بها الأمة طبعا بنأكد مرة ثانية لأن الناس طلبوا مني وجاء على الفيسبوك وعندنا وعلى الإيميل بالنسبة دعوة لتأسيبة السعادة يعني يسألوا بقول له ما هو ده من أول ما الواحد عايز يتجوز الواحد عايز يتجوز يختار إزاي تختار إزاي السعادة تكون إزاي أيام الخب أيام بعد العقد بعد ذلك في تربية الأولاد اللي هو دعوة ده فعلا الأستاذ أشرف لما خده وقاله بتقول له يعني الشيخ محمد الزغبة عايش مع زوجته بالكلام اللي بيقوله ده والحاجات دي الحمد لله رب العالمين والله دي حق
الأستاذ أشرف تعمل لنا مشاكل يا شيخنا في الكتاب ده عمل لنا مشاكل للرجالة
لا 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 عارف يخلي بيتك كله سعادة إن شاء الله
الحمد لله
ده تبع دار التقوى ربنا يجزيهم كل خير والعمل بالحديث الضعيف أنا بأكد لطلاب العلم بالذات ده في جودة 9 سنين رغم إنه مجلد واحد هذا مهم جدا بإذن الله رب العالمين أما كتاب لجهاد الترباني لأني مقدمه طبعا كان رد على العظماء 100 وأعظمهم محمد جيب ما من عظماء أمة الإسلام بصراحة غير مجرى التاريخ تبع دار التقوى أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيكم بارك في أشرف قناة الخليجية وأسأل الله أن يجعلها منارة بإذنه إنه ولي ذلك والقدر عليه
ربنا يكرمك يا شيخنا جزاكم الله خيرا ونشكر حضرتك على هذا الجهد الكبير وإن شاء الله مستمرين مع حضرتك في الأسبوع القادم وفي الشهور القادمة في هذه السلاسل اللي حضرتك يعني نوهت عنها الآن إن شاء الله تكون كما يعني عودنا مشاهدينا في السلاسل السابقة تكون مؤثرة
أنا بالذات عايز أكرم معنا أوي في معالجة الفساد في المجتمع المجتمع فيه فساد كثير والثاني الله يعزك الاصطراع الكبير
بإذن الله بإذن الله مشاهدينا الكرام يعني بنشكركم على حسن المتابعة في هذه الحلقة ونعدكم أو نتقبل معكم بإذن الله الأحد القادم إن شاء الله في نفس الموعد 9:15 بتوقيت القاهرة نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته